بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مباركا مفيدا. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. أبدأ بالأخت عفيفة من السعودية، بارك الله فيها. طبعا سألتني عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخص الحجر الأسود، يبعث يوم القيامة له لسان ينطق به وعين يرى بها وشيء من هذا القبيل، تسأل عن صحة هذا الحديث. أختي عفيفة بارك الله فيك، نعم هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما ويشهد لكل من استلمه، يشهد لكل من استلمه. ومعلوم ما جاء عن ابن عباس ولو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود نزل من الجنة، الحجر الأسود نزل من الجنة، بل روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل أبيض كالثلج وسودته خطايا بني آدم. بارك الله فيك يا أخت عفيفة، وأرجع إن شاء الله للأخت مريم وجميل من عمان، لكن بعد ما أخذ هذه الاتصالات اللي تنتظر. تفضل يا أخوي إبراهيم من عمان. إبراهيم يلا، راح إبراهيم. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
مساك الله بالخير،
مس النور والعافية. تفضل
الشيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للأمصار، هل له فضل في الدعاء يعني أنه يستجاب، وهل أداء واردة في ذلك عند نزول المطر
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، ما حكم من قال بأن أهل السنة والجماعة ابتدعوا في العقيدة تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله. تفضل يا أحمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول في حكم الانتخابات.
نعم.
يعني وما موقف الرعية من الأمر الولي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا دخلت الفجر لقيت مسلمه يعني انتهوا من الصلاة.
نعم.
فلقيت واحد يعني من سبوقين دخلت، نعم، معها على أساس هو يولي إمام وأنا مأموم. هل فعلي صحيح؟
يعني هو كان يصلي؟
كان يصلي ومسبوق، كان مسبوق.
مسبوق. نعم كان مسبوق.
كان مسبوق من بعد ما مسكتيته على أساس بشي واللي هو إمام وأنا مأموم.
إن شاء الله يا أحمد تسمع الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
السلام.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا سمحت شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول. السؤال
فضل.
الأول،
نعم.
المرأة اللي تسافر بدون محرم، والسبب أن يعني مثلا أولادها في المدرسة والبنات يشتغلن والأب جالس عند الأبناء، واستوى يعني حالة طارئة في بلاده، عشان كذي راحت لأمها في البلد الثاني. تسافر بدون محرم. السؤال الثاني، أمها أصابها الجلطة من الجانب الأيسر ولا تقدر يعني على حركة من الجانب الأيسر، فوتها البول لا إرادي، فكيف أنت تصلي في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
والبول لا إرادي هذا قال الدكتور بأنه فترة قصيرة وتنتهي، وهل تعوض عن الأيام يعني لما صليتها مرة ثانية؟
إن شاء الله.
إذا كنت
حياكم الله. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ أنا نبغي نصيحة ولا مشورة يعني. أنا تزوجت مع أنا وفدة وتزوجت مع مواطن. المهم هو خبى علي أشياء وأشياء وأشياء. هو الحين مطلق زوجته من 3 سنوات أم أولاد مطلقها من 3 سنوات مطلقها مرتين. هو الحين يبي يردها يعني. وأنا ندعي ما ندعيش عليها نقول يا ربي أحفظها الأولاد وبعدها على زوجي وأحفظ لي زوجي. يعني هذا الدعاء يجوز ندعي يعني هذا الدعاء ولا حرام عليا؟
إيش الدعاء إيش قلتي؟
نقول يا ربي هي أحفظها لأولادها وبعدها على زوجي كما بعد بين الشرق والغرب يعني بين المشرق والمغرب.
وبعدها عن زوجك ها؟
إيه.
إن شاء الله يا مريم.
من 3 سنوات ومطلقها مرتين وطلق ورد وطلق.
إن شاء الله يا مريم. إن شاء الله تسمعين الجواب النصيح. حياكم الله. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخ وأخبارك؟
أهلا وسهلا مرحبا.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
الله يسلمك. يا شيخ في عندي استفسارات صغيرة بس.
تفضل أخوي.
أول شيء بعد الصلاة الأذكار اللي بتجي بعد الصلاة.
إيه.
بنكون صلاة الجماعة في واحد من يعني المصلين بيكون صوته كتير عالي يعني حتى بيشوش استغفر الله يعني صوته عالي جدا.
إيه.
يعني واحد من نعم.
تفضل أخي تفضل.
إيه. فواحد من المصلين قال له يا أخي وطي صوتك شوي. قال لي لا لازم واحد يرفع صوته. طبعا ما حدا يعني عم يذكر غيره هو. الصوت ما بتحسن أنت بتتشوش بهالموضوع.
طيب.
اثنين المسافة بين المصلين يعني تلاقي في حد مثلا يا أخي يعني الرجلين ما داقين بعض ولا يعني على كيفه كل واحد مثلا شيء داوم رجليه شيء فاتح رجليه هاي الشغلة
يعني
بالضبط لا ما حد يرد عليك بهالموضوع هذا
يعني في الصف ها؟
بالصف نعم
نعم نعم.
ومقولة إكرام الميت دفنه هي حديث ولا هي يعني بس هي مقولة عادية؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا كثير لك شيخ.
أهلا وسهلا أخي.
الله يخليك.
طلال.
هلا السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله الله يبارك بعمرك ويجزاك عنا خير يا شيخ.
يقولون من طول الغيبات جاب الغنائم.
إيه والله. إيه والله فيها غنائم وفيها جزاء الظاهر.
تفضل تفضل يا طلال الله يحييك.
الله يسر عليك يا شيخ ويبارك لنا بعمرك ويعطيك الصحة
والعافية. وياك. تفضل
يا رب يا العالمين. يا شيخ فيها عندي زوجتي.
إيه.
من 39. طبعا طلعت عن طريق شياطين وتعرف كل هالمدة وأمس انتهى الموضوع عند طال عمرك عند المحكمة عن طريق مشايخ الصرف.
إيه.
المهم انها الفترة اللي مرت هذه زي ما تقول والله ماني حافظ الأيمان اني ما بغردها يعني بس ما سكر عشان انه شلون جرأت وراحت على وطلعت بدون اي سبب اذا انت رشيتها بنقطة ما اني رشيت طلعت كذا هيك ولا يعني. المهم يا طويل العمر حلفت إيماني مرة هذه واحدة. اثنين أنا حالف عليها يا طويل العمر إنها ما تروح للبيت اللي مسبب لي مشاكل
أي
جنبك. صارت متى عرفت أنا بعد ما طلعت من البيت عام 39 إنها تروح تزور الآدمية هذه وأنا أخليها تروح تزور واحدة اختيارها عشان أمي الله يرحمها ويرحموات المسلمين صديقة الأمي وخليها تروح تزورها مشان أمي الله يرحمها ويرحموات المسلمين أثريها من خلفي تروح تزور المخلوقة هذه وأنا حالف عليها يمين ما طبيتها إلا إذا جت هذيك للبيت عندها.
طيب
هذه السؤال
الثاني. طيب السؤال الآن أخوي طلال الآن أنت طلقت ولا لا؟
لا لا رجعت أمس جبتها رجع يعني إذا تقول رجع
عن طريق رحت المحكمة
عن طريق المحكمة
ورجعتها يعني ما حصل طلاق
حصل طلاق بالأول وثنيته فاب يعني قاعدة الثالثة هذه تعتبر
هذه الثالثة
وحالنا الشيخ لهيئة الصلح
وما حسبت عليك
لا لا طبعا أنا ثنيته وشهدت.
طيب هو الآن مدار السؤال اللي سألته قضية إنك الآن هي تخالف أمرك حلفت عليها أيمان تخالف أمرك
لا حلفت إيماني ما رجعها لما طلعت بدون هيك
أي ورجعتها
ماني حافظها والله يا شيخ
أي لكن عموما أنت ما حلفت عليها بالطلاق
لا 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 أنا بس حلفت طلاق بس مشان طلعتها بدون سبب.
طيب
أسباب شياطين الإنس يعني.
طيب السؤال الثاني
وانتهى الموضوع هذا.
طيب طيب أي نعم.
الموضوع الثالث طال عمرك اللي
هو في عندنا موضوع واحد بس الأول.
طيب الموضوع هذه اللي جارتنا
أي
اللي منعتها أنا ما تروح عندها
أي
حلفت عليها يمين بالله إنها ما تروح عندها
أها
إلا بحالة إذا جتها زارتها لأنها ما أخذتها زي الشغال اللي عندي طبعا من أحد الدول العربية وجنسها. المهم يا طويل العمر بعد أرسلها عند اختيارها عندنا بالحي صديقة الأمي الله يرحمها
إيه؟
عشان صلت أمي وهي ميتة الله يرحمها.
طيب
أثريها تروح الزور الآدمية وقطعت يمين بعد
أهم شيء بس يمينك مو بالطلاق بس
لا 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 لا
حلف بس حلف بالله العظيم
إيه لا بس حلفت إيه لا لا
زين زين
لا أنا ماني حب هالشغلات الحمد لله يا شيخ
أبشر
المهم طال عمرك هذا اللي صار. السؤال الثالث
أيوة.
واحد لما يدخل بالصلاة طال عمرك ويقول سبحان ربي على يدخل بالصلاة ويكمل بعدين اللهم احسن وقوف في بيك ولا تخصيني من العرض علي هل هذا جائز لما يدخل واحد
هذا أثناء الصلاة ولا قبل ما يكبر؟
لا لا كبرت وقرأت سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك ولا معبد سواك هل يجوز أن يضيف الكلام هذا؟
إن شاء الله يخطر
بيدك ولا توصيني من العرض عليك
إن شاء الله إن شاء الله أبشر
الله يجزاك عنك
مرحبا مرحبا
طول عمرك ويستر عليك ويبارك بعمرك
يا جزاك الله خير
ويجزاك مكاننا كل خير يا شيخ
آمين آمين الله يحمى السلام سالم
السلام عليكم
عليكم السلام
تبارك الله يا شيخ
مرحبا سالم
الله يحفظك تغطية الوجه للمرأة الواجب ولا الله يحفظك
إن شاء الله
الله يحفظك جزاك الله خير
مرحبا أمت الله الجزائر
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال الأول يا شيخ بغيت ننام ما نيش نسمع
إيه تفضل أسمعك أسمعك يا نعم
بغيت أن نجعل السرير تاعي تجاه القبلة فكيف أنا أضع في اتجاه القبلة أم رجلية أم جنبي الأيمن أم جنبي الأيسر
إن شاء الله
سؤال ثاني نكون فوق السرير عندما كنا نقرأ في القرآن وديني سجدت القراءة هل نسجد فوق السرير
إن شاء الله
وسؤال ثاني بعض الناس يلغوا كي تلغى محمد في الشارع يقولوا محمد ولدك ولا يقولوا صلى الله عليه وسلم هل هذا يجوز؟
يعني إذا نادوا شخص اسمه محمد يقولون بعده صلى الله عليه وسلم
نعم
إن شاء الله أما ترى
والسؤال الأخير يا شيخ ما فضلك كيفاش مور صالة العصر مكان صالة
قبل العصر؟
مورا بعد العصر
بعد العصر
ولكن علاش في مكان يصلوا في الحجر مور بعد العصر
اي رايت في مكه يعني
نعم دائما نشوف في مكه يصلوا مور بعد العصر في الحجر حج اسماعيل
نعم ان شاء الله يا امه الله
شكرا يا شيخ شكرا
اهلا وسهلا طيب نكتفي بهذا القدر الأخت مريم بارك الله فيها من الجزائر بالأمس سألت تقول بالنسبة للرواتب تقول يعني هل نصلي الرواتب قبل يوم الجمعة هي رواتب الظهر أخت مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا بالنسبة ليوم الجمعة ليس هناك سنة راتبة قبلية مثل الظهر الظهر في سنة راتبة قبلية 4 ركعات أما الجمعة فليس هناك سنة راتبة قبلية وإنما هناك سنة راتبة بعدية فإذا كانت في المسجد صلى 4 وإذا كانت في البيت صلى ركعتين وبالنسبة للنفل قبل الجمعة مطلق يصلي ما شاء وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء وأما إذا كان السؤال بالنسبة للمرأة التي لا تشهد الجمعة وإنما تصلي الظهر في البيت يوم الجمعة نعم تبقى السنة الراتبة تصلين 4 ركعات سنة راتبة قبلية ركعتين ثم تصلين صلاة الظهر ثم تصلين بعد ركعتين أو 4 كل هذا مشروع وجائز ووارد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من يشهد الجمعة لا ليس هناك سنة راتبة قبلية أما من لم يشهد الجمعة كامرأة أو مريض فيصلي أربعا قبل الظهر وثنتان بعد الظهر أو أربع بعد الظهر. مريم تقول يعني تريد نصيحة، عندها بنات يؤذونها ويعني شيء من هذا القبيل. أختي مريم، يعني أتمنى أن بناتك يشاهدوني الآن، وهي رسالة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتق الله في والديه، فالله جل وعلا عظم شأن الوالدين ورفع من مكانتهما، ولذلك طاعة الوالدين وبر الوالدين فرض لازم وحتم واجب، ليست قضية اختيارية وليست قضية قابلة للقبول أو الرد أو الاختيار، لا، فرض لازم، فكل ما فرضه الله عز وجل يجب على المسلم أن يلتزمه، ومن جملة ذلك بر الوالدين. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والله تعالى وصى بالوالدين، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمر الله جل وعلا بطاعة الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف ولو كان مشركين كافرين. يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن للصحابة من النساء والرجال أن يصلوا أرحامهم من المشركين، ما كان يأمرهم بقطيعة أرحامهم من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر، وذكر من عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين لا يكون فقط في الشتم أو السب أو الضرب أو الاعتداء، حتى في كلمة أف، وهي ليست كلمة كما يقول بعض العلماء. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الواجب على الإنسان أن يتعامل مع والديه بمثل هذه الصورة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قتلت وإن حرقت أو قطعت، يقول لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، يعني من زوجتك، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ولد والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه لأنه أخذ ماله، قال أنت ومالك لأبيك، كيف ترفع دعوة على والدك؟ قال أنت ومالك لأبيك. ولذلك العقوق هذا اللي تمارس البنات مع والدتهم مريم هذا عقوق فاضح وأذية تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. فالله تعالى يمقت هؤلاء العاقين الذين يقطعون الرحم ويعقون الآباء والأمهات ويمارسون مثل هذه الخطيئة وهذا الذنب، وعقابهم في الدنيا قبل يوم القيامة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم أبشع صورها حينما تكون مع الوالدين، وهذه الأم بالذات. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال يا رسول الله ثم من؟ يريد بعد الأقارب آخرين. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر. النبي عليه الصلاة وصى بالأمهات ثلاث مرات ويقول أمك ثم أمك ثم أمك. ويأتي بعض الأولاد للأسف الشديد يؤذون الآباء والأمهات، للأسف الشديد إدخال الحزن على الوالدين عده العلماء من العقوق. لما تجي تنقل أخبار سيئة لوالديك فيحزنان لذلك، قالوا هذا من العقوق. لما تحدق عينيك بوالديك هذا من العقوق. لما يدك في الطعام تسبق والديك إلى اللقمة، قالوا هذا من العقوق. لما تمشي أمام والدك هذا من العقوق. كيف هذه الأذية الآن؟ بعض البنات وللأسف الشديد يؤذين أمهاتهم بالسب والشتم وعدم الطاعة والرفض، وربما يتلفظون عليهن بألفاظ سيئة جدا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كل عاق بشروه في الدنيا بشروه بالعقوبة المعجلة. وبعدين بالمناسبة لا يظن أن أحد أن العقوبة والله تنزل صاعقة من السماء فتحرقه، ولا يخسف به الأرض فيتجلجل فيها، ولا مثلا ولد يعقه. لا، قد يسلب الله منه الإيمان، قد يسلب الله منه مخافة الله، ما يفرق بين الحلال والحرام، قد يعاقبه الله عقاب معنوي ما يشعر فيه هو، يعني هو يعطيه الله يغذيه بالصحة والعافية لكن يسلب منه الإيمان واليقين، وربما والعياذ بالله يختم له بخاتمة السوء، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس حياته كلها طيبة لكن بسبب ذنب ختم له بسوء، في بعد عمر طويل أصبح والعياذ بالله يقول الكلام العظيم أو يتصرف التصرفات العظيمة، هذه خاتمة سوء، هذا بلاء، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وبعدين عقوق الوالدين مفسدته وضرره على مجموع الأمة، عقوق الوالدين يجعل الأرض بلاقع، يذهب البركات وتنتزع من الناس الخيرات. فلذلك يجب على الناس أن يتقوا الله، ولا بد للولد أن يتقي الله وأن يعرف بأن الله عز وجل هو الذي أوصاه بالوالدين. ومهما صدر من الوالدين، مع أنا أرفض أن يتصرف الوالد أو الوالدة خطأ أو كذا، لكن مع هذا لا يجوز للولد أن يحاكمهما كما يحاكم الأجنبي والغريب ولا الجار ولا عامة الناس. هذا أصل. أرأيت الولد هو مجرد غصن في شجرة، معقول الغصن يستطيع أن يعيش من دون الشجرة؟ ما يستطيع الغصن أن ينفصل عن الشجرة التي هي الأصل، الوالدين. الوالدان عظم الله شأنهم ورفع مكانتهم ودعانا إلى احترام وبر الوالدين، وبر الوالدين خيراته عظيمة وبركاته متتابعة ومتوالية، يجدها الإنسان في نفسه وفي حياته وفي عياله وفي ماله وفي عبادته لله عز وجل. أما العقوق فصورة قبيحة قبيحة، نسأل الله العافية والسلام، لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي الغالب أن الوالدة تمحض النصيحة لبناتها. ما في أم تكره بناتها إلا إذا كانت الأم هذه فاقدة لعقلها، ولا إنسانة والعياذ بالله وصلت مرحلة من الفسق والفجور، يعني ممكن. لكن في الغالب ما في أم ترضى، يعني أن ما في أم اللي تفرح بابنتها وتتمنى لها السعادة. ما في أم، حتى بعض الأمهات من شدة تمنيها لسعادة ابنتها تبالغ فتخطئ، تبالغ في هذا الشيء، خاصة إذا كانت بنتها متزوجة فتخطئ. هذا من المحبة، ما تقصد أنها تدمر حياتها. ولذلك على بناتك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأتمنى أن تصلهم هذه الرسالة وأن يعلموا بأن المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. جميل من عمان يقول: في شخص يتصدق وما يصلي، ويذهب إلى يعني أشخاص أو رجال يستعملون السحر وشيء من هذا القبيل، يسألون عن اسم أمك وما اسم أمك وشيء من هذا القبيل. أخوي جميل بارك الله فيك، بالنسبة للذي يتصدق ولا يصلي لا ينفعه ذلك، في الراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قول الله عز وجل، الآيات التي جاءت في 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 ذكر عدم قبول الصدقة من المشركين، ومعلوم بأن تارك الصلاة مسألة خلافية بين العلماء في من يتركها تساهلا وتهاونا، هل يكفر بالله، بمعنى هل يكون كفره ناقل، لأن النصوص وردت في كفره. جمهور الفقهاء يقول: لا، هذا الكفر العملي، هذا الكفر العملي، ما دام أنه معترف بوجوب الصلاة، لا هو لم يجحد الصلاة، لم يجحد وجوب الصلاة، معترف لكنه تارك لها تكاسلا وتهاونا، قالوا هذا كفر عملي، ولذلك قالوا تقبل منه بقية العبادات والطاعات. أما القول الآخر الذي عليه جمهور الصحابة وعليه جمهور أهل الحديث، وهو مذهب معروف واختيار كثير من العلماء من أهل التحقيق، على أنه كفر ناقل، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، وإذا حكم بكفره لا يقبل منه صدقة ولا صيام ولا حج ولا عمرة. فلذلك زد على هذا أن هذا الرجل والعياذ بالله كما ذكرت يتردد على السحرة، والدجالين أو هو يمارس هذا الأمر يقول مسم أمك وشيء. وبالمناسبة يا إخواني وأخواتي أي إنسان حتى لو كان بصورة شيخ حتى لو كان في صورة شيخ ويقرأ قرآن إذا سأل المريض عن اسم أمه اعرفه بأنه ساحر. أي إنسان حتى لو كان مطوع ويعني يقول لك يقرأ قرآن ويأتي بالأوراد إذا سأل الشخص عن اسم أمه اعرفه بأنه ساحر أو كاهن أو عراف. وهذه خذوها قاعدة حتى تحذر هؤلاء الذين للأسف الشديد يعني أفسدوا كثيرا ودمروا عقائد الناس ولعبوا بأحوال الناس. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرورهم. والمقصود أخي الفاضل يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعود إلى الصلاة. الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. والأمر الآخر ما يتعلق بممارسة السحر والشعبذة والشعوذة أو يتردد عليهم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله من دون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. وربنا جل وعلا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. المقصود يا أخي الفاضل جميل احرصوا على هذا الأخ، حاولوا قدر المستطاع أنكم تعظونا وتذكرونا برفق ولين وقولوا لنا نحن خايفين عليك ما نريد منك شيء لا جزاء ولا شكورا، نريد من الله عز وجل الطريق اللي أنت فيه طريق خاطئ وطريق يقود إلى النار كما أخبر الله في القرآن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حذروه من ترك الصلاة، حذروه من ممارسة السحر والشعوذة أو التردد على هؤلاء. لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولا يشتري الحطام على الباقي، ولا يأخذ بالفاني في مقابل ويترك الدائم الباقي وهي الدار الأبدية السرمدية. نسأل الله أن يتوب عليه. جميل يسأل يقول ما حكم الشخص الذي يؤذن فيقول حيوا على الصلاة حيوا على الصلاة؟ أخي الفاضل هذا أخطأ، هذا ليس بأذان، لا شك بأن هذا لحن جلي، هذا لحن جلي. فالأذان يقول حي على الصلاة، فحي هنا اسم فعل أمر معناه أقبلوا، حي مبني على الفتح ليس لها محل من الإعراب ومعناها أقبلوا، حي أقبلوا، والضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعني حي أنت على الصلاة، أقبل أنت على الصلاة، أقبل أنت على الفلاح، هذا المعنى. ولذلك فهموا هذا المؤذن وعلموه وقولوا له غلط أن تقول حي على الصلاة، هذا غلط، يقول حي على الصلاة. بارك الله فيك. جميل يقول هناك حولنا 3 مساجد يؤذنون، يقول إذا أذن الأول ردت خلفه ثم أذن الثاني وردد وراءه. الجواب نعم يا أخي الفاضل، وإن كانت المسألة خلافية هل يكتفى بالأذان الأول فقط، لكن الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعم كل مؤذن يؤذن مباشرة وليس أذانا مسجلا مثل الراديو أو التلفزيون اللي ينقل في التلفزيون مسجلا أو في الإذاعة، لكن الأذان المجرد. فإذا كان مسجدك الآن يؤذن تردد خلفه، بعد ما انتهى أذن مسجد آخر سمعته أنت أذن وراه وقل الدعاء، وهذا لا شك بأنه هو ظاهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر من الإرشاد إلى قضية الترديد خلف المؤذن. علي من عمان يقول بالنسبة للدعاء في حال نزول الأمطار هل له فضل؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وكان يقول صيبا نافعا، كان يقول صيبا نافعا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، وكان يسأل في ذلك فيقول إنه قريب عهد بربه، إنه قريب عهد بربه. علي يقول ما حكم من يقول بأن أهل السنة ابتدعوا في التوحيد بدعة وهي تقسيم إلى 3 أقسام؟ أخوي الفاضل بالنسبة للعلماء مهمتهم تسهيل العلم للناس، تسهيل العلم للناس، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح العلماء بقوله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وقال قتادة وغيرهما من أهل العلم من أهل التفسير، الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تسهيل الأمور، في تسهيل الأمور. ولذلك العلماء من مهمتهم تبسيط العلم وتسهيله وإيصاله للناس بشكل واضح، ومن أساليبهم الاستقراء. والاستقراء هي عملية يقوم العالم بجمع النصوص في الكتاب والسنة واستقرائها استقراء كاملا، ثم الخلوص بنتيجة يقرب فيها العلم إلى الناس. ولذلك مثلا الآن جميع المذاهب الفقهية عندنا عندهم شيء اسمه شروط الصلاة، ما ثبت في القرآن ولا في السنة شروط الصلاة كذا، وإنما هي عملية استقرائية من قبل العلماء، حصروا جمع وحصر هذه النصوص، ثم خلصوا إلى أن شروط الصلاة 9 مثلا، بعضهم يقول 8، أركان الصلاة 14، وبعضهم يقول 10 مثلا، استقراء واجبات الصلاة مثلا كذا، سنن الصلاة كذا، الحج مثلا عندنا محظورات الحج، ما ثبت أن الإنسان قال محظورات الحج 9، 1، 2 أبدا، وإنما هي عملية استقرائية، عملية استقراء لهذه المسألة ثم الخلوص فيها. لما حصل الخلل في التوحيد والعقيدة احتاج العلماء أن يستقرئوا نصوص العقيدة وأن يبسطوها للناس. لماذا؟ لأنه حصل في المسلمين من لا يفقه معنى لا إله إلا الله. يعني مثلا لا إله إلا الله ما تفسيرها؟ لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، لأن مشتملة على نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك بعض الناس يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح، لأن المشركين كانوا يعرفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا صانع إلا الله، هذا غلط. بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا فاعل إلا الله، هذا لم يأتي به الأنبياء. الأنبياء أتوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية مع الدعوة إلى تقرير توحيد الربوبية اللي ذكره العلماء، لكن ليس بالقدر الذي فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، توحيد العبادة اللي حصل فيه الخلل. ولذلك لما غلط الناس في مسألة فهم التوحيد دخلهم الشرك، أصبحوا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينادون المقبورين، وربما أخلوا بهذا الأصل العظيم. فاحتاج العلماء أن يبينوا، فقالوا توحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعال ذاته، لأن النصوص اللي وردت جميع ما لم يعرف عن أحد أنه أنكر بأن الله هو الخالق إلا طائفتين. فرعون قال في النهاية ماذا؟ في النهاية طبعا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو مقر في قرارة نفسه بأن الله هو الخالق، لكنه قال هذا من باب المكابرة، قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب الآن وقد عصيت قبل. هناك من يقول بأن هناك إلهين، إله النور وإله الظلمة، وهؤلاء يقولون في النهاية يكفرون بإله الظلام ويؤمنون بإله النور، ويقصدون به الرب جل وعلا الذي ينزل المطر وينبت الشجر ويأتي بالخير وكذا. ولذلك ما عرف عن أحد أنه جحد وأنكر توحيد الربوبية اللي هو توحيد الله بأفعال ذاته من الخلق والرزق والملك والتدبير والإماتة والإحياء كلها لله، لكن إشكال وين كان في توحيده. فلما الناس مضى زمن واندرس العلم وغاب الوحي وأصبح الناس يعني ليس عندهم ذاك الاهتمام بتصحيح الاعتقاد دخلهم الخلل، ولذلك حصل أشياء عجيبة جدا، تعدي على الذات الإلهية، تعدي على مقام النبوة، صرف العبادات لغير الله. فاحتاج العلماء أن يبينوا للناس من خلال عملية استقرائية أن هذا التوحيد الذي يدخلكم في الإسلام ويمنع عنكم يعني ما يتعلق بضده هو هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بهذه الكلمة إنما أراد صرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فهذه عملية السلف هم الذين قالوها وليست بدع من القول، وهذه نفسها هي عملية تسهيل العلم، تسهيل العلم، وهذا هي داخل ضمن هذا العلم الذي الله عز وجل امتدح فيه العلماء بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يخشى الله من عباد العلماء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح العلماء، ولذلك مهمة العالم أن يبسط المسائل، يسهل العلم حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام، حدود السنة والبدعة، حدود الكفر والإسلام، حدود الشرك والإيمان بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أحمد من الجزائر يسأل يقول ما حكم يعني الانتخابات إذا كانت بإذن ولي الأمر؟ أخي الفاضل، إذا كان ولي الأمر هو الذي أذن بذلك وأمر بها، لا حرج على الناس أن ينتخبوا، بشرط أن يكون الانتخاب لأناس يمثلون المجتمع والأمة خير تمثيل من خلال يعني استقامتهم، ومن خلال أيضا أمانتهم، من خلال محافظتهم على أصول الدين وأصول الإسلام، وبعيدا عن الطعن في أحكام الدين وأحكام الملة. إذا كان بهذه الطريقة هذا شيء طيب، ما دام ولي الأمر أذن بذلك، قال للناس انتخبوا أفراد يخدمون المجتمع، يرتقون بالبلد، يحافظون على المكتسبات، أيضا يستمسكون بأصول الدين ومعالم الدين، مع يعني الأخذ بزمام المبادرة في الأشياء التي ليست فيها مصادمة لقواعد الملة وقواعد الإسلام. أما إذا كان الانتخاب لشخص يعني هو مثلا معادي للإسلام، معادي للدين، محارب لقواعد الملة، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحمد يقول دخلت صلاة الفجر والناس قد سلموا، وجدت شخصا مسبوقا يقضي الصلاة، يقول وقفت بجواره وتممت به، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، في الراجح من أقوال أهل العلم يجوز أن تقتدي به، فيتحول من كونه مأموما مسبوقا إلى كونه إماما، وأنت مأموم ولكم أجر الجماعة. أم محمد من عين تقول مرأة سافرت من دون محرم لظرف طارئ بسبب يعني حالة والدتها الصحية، يعني أولادها مشغولين وزوجها مشغول وعند الأولاد شيء من هذا القبيل، ماذا عليها؟ ما عليها شيء، عليها أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، لأن المرأة الأصل أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم. لكن لو سافرت يعني لم ترتكب الأمر الخطير والعظيم، لكن عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول بأن والدتها أصابتها جلطة في الجانب الأيسر، تقول ما تستطيع الحركة وعندها تبول لا إرادي، قال الطبيب بأنها يعني وقتي ولا يدوم. بالنسبة للصلوات تقول ماذا تفعل وهل تعوض إذا عادت لها صحتها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هي في هذه الفترة مطالبة بأن تصلي، ما دام أن عقلها موجود ونفسها تردد تصلي، يجب عليها أن تصلي، وتصلي على القدر الذي تستطيع، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أذن المؤذن وهي أرادت أن تصلي تتوضأ وتدخل في الصلاة مباشرة، ولو نزل منها شيء لا إرادي ليس بتحكمها ما عليها شيء، وإذا ربي إن شاء الله يكتب لها العافية والصحة، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائها، لا تقضي هذه الأيام، وإنما تستمر طبيعي في يعني صلاتها، وهي هذا أمر غير إرادي، والله عز وجل لا يكلف الإنسان في أمر لا يطيقه. مريم من الشارقة تقول بأنها تريد نصيحة، تزوجت من رجل مواطن وهي غير مواطنة، تقول يعني خب علي كثير من الأشياء، تقول تبين بأنه له زوجة قد طلقها مرتين من 3 سنوات، الآن يريد أن يرجعها، تقول أنا أدعو الله عز وجل، تقول اللهم احفظها لأولادها وباعد بينها وبين زوجي، تقول هل هذا الدعاء يعني هذا الدعاء صحيح؟ لا غير صحيح هذا الدعاء يا أخت الفاضل، لا تدعين على أختك بمثل هذه الطريقة، أنت دعوتي دعوة طيبة احفظها لأولادها، لكن الدعوة الثانية ما تدرين الخير وين يا مريم، ما تدرين والله الخير وين، قد يكون الخير في أن ترجع إلى زوجها وتأخذين حقوقك كاملة، أنت ذكرت بأنك يعني عانيتي وخب عليك وفاجأك ببعض الأمور. فقضية أن المرأة تدعو تقول اللهم لا تجمع، قولي اللهم نسألك الخير، لأن اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. فأنت ظاهر الأمر تعتقدين بأنه شر وسوء ويدخلك في أزمة، ما تدرين لعل في هذه المحن منح وفي الآلام آمال، ومثل ما يقولون بأن النهايات والعواقب دائما حميدة لمن اتقى الله عز وجل، والله جل وعلا يقول والعاقبة للمتقين. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك وما بينك وبين هذه الزوجة الأولى إن أرجعها. صدقيني بأن تصرح الحال، حاولي أن تعيشي بالسلام يا أخت الفاضلة، حاولي أن يكون عندك من تقبل الآخرين سواء كان الضر أو آخر أو امرأة أخرى، الشيء الذي تحمدين فيه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعفو وبالصفح، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. للأسف الشديد نقرأ القرآن وما نطبق القرآن وما نترجم ترجمة عملية، فقط نقرأ فقط. كثير من الناس الآن يقرأ هذه الآيات وما كأن مر عليها، ولما يجي فعلا وقت الاختبار والامتحان الحقيقي ما كأن قرأ القرآن وليس له صلة بالقرآن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا، يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، آيات عظيمة ونصوص كثيرة، يقول جل وعلا فليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك قلت الفاضلة أنت الآن لو تركت الأمر لزوجك ستكون أنت المتفضلة وأنت المحسنة، وستكون لك منة في رقبة هذه الزوجة. يمكن أنت لو أسهمت وما أدري والله هذا يمكن صعب بالنسبة لك، أنت قلتي هذه معيالك رجعها، سيكون لك فضل في عنق هذه المرأة، وزوجك سيحترمك أكثر ويقدرك أكثر. لكن عموما أنا لا أقول لك والله روح يقول لزوجك، هذه حقيقة مرتبة طيبة وعالية، ولو سويتيها وعملتيها تحمدين، لكن أقل شيء أنك تقول اللهم اختر لي الصالح، اللهم اختر لي ولزوجي الصالح، هذا أفضل يا مريم. أبو علي من الشارقة يقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة، يقول عندنا شخص يرفع صوته ويشوش على المصلين، يقول ما حكم ذلك؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، طبعا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر بالذكر بعد الصلاة، لكن الجهر المعقول وليس الجهر الذي يجهر به مثل ما يلبي لما يكون محرم، لا، وإنما يجهر الجهر المعقول. والناس يا أبو علي الله يرضى عليك لما يعني غابت هذه السنة أصبحت غريبة ويستغربونه لماذا يرفع صوته هذا. صحيح المسألة ترى خلافية، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، كان يرفع صوته، ولو أن الناس ألفوا هذا أبدا ما يحصل تشويش، صدقني ما يحصل تشويش، وهذا مجرب وموجود في كثير من البلاد اللي تعتني برفع الصوت، ما يحصل تشويش الحمد لله. لكن ينصح بأنه لا يجهر الجهر الكبير اللي فعلا يرفع صوت كما يرفع في التلبية، لا، وإنما يجهر يسمع نفسه، ولو سمع من حوله ما في بأس، لأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، ورد بالتكبير يعني المقصود الذكر الذي بعد الصلاة مرة. اليوم طولنا شوي في الأجوبة لأن كانت ما شاء الله كل سؤال أسئلة دسمة اليوم اللهم بارك، لكن سامحوني أبو علي بقي لك سؤالين، وعندي طلال من السعودية وعندي سالم من أبوظبي وأمة الله من الجزائر، إن شاء الله غدا بحول الله وجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.